بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، بل تكفي فيها المعاضة، لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وقال أكثر أصحابنا العراقيين: تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كهبة، والصحيح الأول، وبه جزم المحققون.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صدقة يدفعها الغني للفقير، ومن السنة أن تكون في السر، وإن استطاع الإنسان ألا تعلم شماله ما أنفقت يمينه لكان حسنا، كما في الحديث الصحيح: السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله. فالصدقة عقد غير ملزم إلا الزكاة، فإنها ملزمة للغني دون الفقير. هل يلزم الفقير أن يأخذ إن أعطى الغني؟ يلزم؟ لا يلزم. إذا ذهب بعض أهل العلم لما فاضلوا بين الغني الشاكر والفقير الصابر، فذهب بعضهم إلى أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، لأن الغني يجب عليه البذل والفقير له الرد. ولذا الفقير في شرعنا وفق التزامنا لأحكام ديننا أغنى من الغني، وله حق، والكل يرضيه والكل يعطيه. وكان الأغنياء إن رأوا الفقراء قالوا: مرحبا بالذين يحملون أمتعتنا من دار إلى دار. فالفقير يحمل المتاع، يحمل الصدقة وينقلها من دار لدار، فالغني هو الذي بحاجة إليه. لكن إذا أعطى الغني وأخذ الفقير الصدقة، كما فعلت النساء مع بلال لما كان بلال رضي الله تعالى عنه رافعا ثوب يأخذ الصدقات، والنساء يلقين، والملقى على اختلاف أنواعه. هذا إيجاب، هذا حصلت الصدقة دون كلام، ما تكلمت المرأة بصدقة وهذا أنا أتبرع للفقير، وبلال أخذ وقال أنا وكيل وأنا أدفع، لسان الحال يكفي. فالمعاطاة من الأبواب الواسعة في المعاملات، المعاطاة، الأخذ والعطاء في التبرعات، في البيع والشراء. هل يلزم في البيع والشراء أن يقول البائع أو بعتك، أو أن يقول المشتري أريد أن أشتري ويحصل الإجابة والقبول؟ لا. ذاك في النكاح، النكاح لابد من النطق بأي لغة، لا يلزم العربية، بينما سائر العقود فالعقد تعريفه عند الفقهاء: التقاء إرادتين على شيء محترم شرعا. إذا التقت الإرادتين البائع والمشتري على شيء الشرع يقره وهو محترم في الشرع، إذا التقت الإرادتان على بيع خمر أو خنزير أو زنا، فهذا شيء غير محترم شرعا، وهذا لا يعبأ به. فإذا التقت الإرادتين حصلت المعاطاة، فهذا بمجرد المعاطاة يعني ينبرم العقد أو ما ينبني عليه. اليوم جل البيع، ولا سيما في المولات، لما تدخل على المول تأخذ عرباية وتأخذ سلة وبتتجول تحط في السلة أو في العرباية تروح على المحاسب وترتب الأغراض بين يديك ويعطيك فاتورة، ما أحد يتكلم ليش بعت ولا اشتريت ولا شيء، ويعطيك مبلغ وأنت ما في بيع ولا شراء، وبيع يتم، بيع يتم، هذا بيع يسمى بيع المعبر. وأنبهها هنا على أمر دقيق قد تقع فيه المخالفة من بعض المسلمين، الفنادق فيها ثلاجات وفيها أسعار أغراض في الثلاجة، لما تتناول شيئا من الثلاجة علبة عصير أو علبة ماء، وغالبا الفنادق سيما خمس نجوم أو أكثر، الأسعار غالية جدا، فبعض الناس ماذا يصنع؟ يحتاج مثلا يشرب ماء، يشرب ماء ثم في اليوم الثاني يذهب للبقالة فيشتري زجاجة ماء يضعها في الثلاجة، هذا العمل غير مشروع، هذا العمل غير مشروع، وعرض عليك بيع معاطاة، فإن اشتريت تدفع، قبلت تم الإجابة القبول بالمعاطاة، أما تقول والله هذه زجاجة الماء في البقالة مثلا بخمسة ريال في الثلاجة في الفندق بعشرين ريال أذهب للفندق أذهب للسوبر ماركت وأشتريها بخمسة ريال وضعها بدل التي شريتها، ولا يأذن لك بها، هو يقول لك ثمنها عشرين ريال، اشتري تريد تشتري اشرب معطى، مجرد شربك صار البيع، تم البيع وأنت ملزم بالثمن، مجرد ما شربت خلاص اتجهت الإرادة أنه هذا لا يجوز لي أن أشربه حتى أملك، ولا يجوز لك أن تبدل، يعني يوم الثاني تبدل تشتري طبع شيء ثاني، هذا غير بأي حق شربت الأول، ليش شربته إذا كنت لا تملكه؟ إذا ما كنت اشتريته فالبيع والشراء معاطى. فالشارح رحمه الله تعالى يقول لما ألقينا ما يملكنا، لما رأينا بلالا يطلب الصدقة فهذه تكفي فيها المعاطاة، قال بل تكفي فيها المعاطاة لأنهن ألقينا الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن وكذا من غير كلام من بلال، هذا هو الصحيح في عند العلماء. لذا لا يلزم في البيع والشراء أن يكون أو في الصدقة أن يكون المتصدق متكلما، الأخرس تجوز بالصدقة، ولا يجوز أن تكون البائع والمشتري أو المتصدق والمتصدق عليه يتكلمون لغة واحدة، فالأجنبي له أن يتصدق على عربي أو رجل يتصدق على آخر بلغة مختلفة لا يفهمون على بعضهم بعضا، فبمجرد التقاء الإرادتين بالقرائن التي تدل على التقاء هذه الإرادة، واحد يفتح الثوب وهذا قرينة قرينة يريد صدقة، فأنت دفعت الصدقة تمت الصدقة، وهذا باب من أبواب القرائن، بالقرائن باب معمول فيه بالعلم. عثمان جلد شابا قاع خمرا، وأيضا خلفاء الراشدين رجموا بالحبل امرأة تأتي حبلة وزوجها متوفى وهي مطلقة، هذا حصل زنا، إنسان قاع خمر شرب خمر، بل أنا وأنت لو رأينا رجلا شيخا كبيرا حاسر الرأس وأمامه شاب يحمل غطاء رأسه الحطة مثلا وهو راكض والكبير السن يركض وراءه، فهذه قرينة الأحوال تقول هذا سرق غطاء رأس هذا وهذا يركض وراءه، فالقرائن الأحوال قرائن يؤخذ بها كما هو معلوم، ففعل بلال أخذ بقرائن الأحوال ويترتب عليه إتمام الصدقة وإتمام البيع وما شابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله إذا لكن أبي وأمي هو مقصور بكسر الفاء وفتحها، والظاهر أنه من كلام بلال،
قلنا ك كان يشجعهن على الصدقة ويقول لهن فدا أو فدا، ويقول أبي وأمي. فهذه العبارة أن يقولها الرجل لمجموعة من النساء في الحث على العمل الصالح لا حرج فيه. أما أن يخص امرأة معينة فهذا أمر ممنوع كالسلام. يجوز للرجل إذا مر على مجموعة من النساء أن يقول لهن السلام عليكم. أما أن يخص شابة أو امرأة بعينها بالسلام فهذا ممنوع. وبلال أبواه كافران، ويجوز للمسلم أن يفدي بأبويه الكافرين المسلمين، ويجوز للمسلم أن يفدي بأبويه المسلمين الميتين المسلمين، ويجوز للمسلم أن يفدي بأبويه المسلمين الحيين رسول الله صلى الله عليه وسلم دون فداء. لذا كانوا يقولون فداء أبي وأمي يا رسول الله. أما أن يفدي المسلم المسلمة فينبغي أن لا يقدم أحد على حبك لأبويك وهما على الحياة، فإن مات فأصبح الفداء نوع من المبالغة في أنك يعني تحافظ على هذا المسلم. وهذا الأبوان قضى الله تعالى أمرهما، أما وهما أحياء وهما مسلمان فليس لك أن تفدي بهما أو بالحي منهما مسلما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه خاص. أما إن مات فلا حرج. الآن بلال لما كان يقول للنساء لما أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تصدقوا أو تصدقنا فداهن لأن أبويه الظاهر أنهما غير حيين والظاهر أنهما ما ماتا على الإسلام، والله تعالى أعلم. بهذا التفصيل تلتئم الأقوال، وبهذا التفصيل تجتمع ما ورد عن الصحابة، إلا أن بلالا في قوله لمجموعة النساء فدا يعني فدا بأبي وأمي فيها فائدة زائدة في خطاب الرجال. فبيجوز المرأة تقول للرجل أو أن يقول الرجل للمرأة حبك في الله؟ يجوز؟ يعني المرأة تقول للرجل ترى فيه صلاحا، ترى فيه علما، ترى فيه علما، فتقول له أنا يا شيخ أحبك في الله، يجوز هذا؟ كنت في مجلس شيخنا الألباني رحمه الله واتصلت به من الجزائر، وكان الشيخ من عادته إن أجاب يسمع من حوله، وكان من عادته ومن حرصه على وقته يعطي تلاميذه وقتا فيه إجابة عن الأسئلة فيشرقهم مع السؤال، فالوقت هو مخصوص للناس فيضغط الصوت، فضغط قالت أنا من الجزائر، فقال لها الشيخ تفضلي، فقالت هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل إني أحبك في الله؟ قال الشيخ إن كان الرجل كبيرا تؤمن عليه الفتنة فلا حرج في ذلك، وأما إن كان شابا فلا. فقالت إني أحبك في الله، فقال أحبك الله الذي أحبني فيه. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله فجعلنا يقينا فتقى الخواتم في ثوب بلال وبفتح الفاء والتاء مثنات فوق وبالخاء معجمة واحدها فتح كقصبة وقصبة.
إذن فتح مفرد والجمع أفتاح والجمع الفتح والجمع فتخات، فهذه كلها يجوز فيها الجمع. وذكر هذا بعد أن ضبط الفتح، قال فتح الفاء والتاء المثنات فوق، وذكرنا كثيرا لماذا يضبط الإمام النووي ضبط تنصيص، هذا يسمى، وضبط التنصيص هو أقوى أنواع الضبط، وهو الضبط الذي يقارنه ضبط القلم. ضبط القلم وحده يشكل الكلام تشكيل. نعم.
قال رحمه الله واختلف في تفسيرها، ففي صحيح البخاري عن عبد الرزاق قال هي الخواتيم العظام.
قال الفتق الخواتيم العظام، هذا في صحيح البخاري رقم 98.
قال وقال الأصمعي هي خواتيم لا خصوص لها. وقال ابن السكين هي خواتيم تلبس في أصابع اليد. وقال ثعلب وقد تكون في أصابع واحد من الرجال. وقال ابن دريد وقد يكون لها خصوص وتجمع أيضا على فتقات مؤثاث. والخواتيم جمع خاتم وفيه أربع لغات: فتح التاء وكسرها، وخاتم وخيتام.
خاتم وختام وخاتم وخاتم، هذه الأربعة المعروفة في اللغة وعرفت على حسب اختلاف لهجات العرب. والخواتيم إما هي العظام إما التي لها خصوص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما له فص مكتوب عليه محمد رسول الله، وكان يختم به الكتب. ومن السنة أن يكون الفص في بطن اليد لا في ظهرها. من السنة أن يكون الفص فص خاتم في بطن اليد لا في ظهرها. وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم له وبيط يلمع، وكان مكتوب عليه، وكان الصحابة يكتبون، كل يكتب شيئا. فكان عمر ينقص على خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. فكانوا يكتبون، والعلماء كذلك، يعني بعضهم ذكر خواتم النقش الذي كان على خواتيم الصالحين من السلف. وأحسن من تكلم في أحكام الخاتم الإمام ابن رجب، له كتاب بديع مطبوع اسمه أحكام الخواتم. وسبقه فأسند ما وصل إليه من المرفوع والموقوف والمقطوع في الخواتيم الإمام البيهقي رحمه الله، له كتاب مطبوع عن الخواتيم. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها. ودليلنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل استأذن أزواجهن في ذلك أم لا، وهل هو خارج من الثلث أم لا، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل.
إذن هذه مسألة فيها خلاف، هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها؟ أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إلا أن يأذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها. لا يجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها. في الحديث إشارة إلى جواز أن تكون العصمة بيد المرأة، وأن العصمة إذا كانت بيد المرأة فلها أن تتصدق دون إذن زوجها، وأما إذا كانت العصمة بيد زوجها فليس لها أن تتصدق إلا بإذنه، ولو كان الإذن عاما، ولو كان بفرائض الأحوال كذلك، لا يلزم أن يكون متقن، كان يعلم المرة تلو المرة وهو يعني يسكت. وهذا في غير صدقة الواجب. وأنا الذي أراه أن النساء لما أخبر الله نبيه أنهن أكثر أهل النار أمرهن بالصدقة، فدل هذا على أن الصدقة في حقهن كانت واجبة وليست مسنونة. وإذا وجبت الصدقة في حق مسلم فلا يلزمه أن يستأذن، فلما وجبت الصدقة في حق النساء ما لزمهن أن يستأذن أزواجهن. فأما إذا كانت الصدقة تطوع فلا يحل لها إلا إن كانت العصمة بيده كما ورد في نسائي أحمد. وفي هذا إشارة إلى أن الصدقة قد تكون واجبة من غير بشيء زائد عن الزكاة. وكان قتادة يقول إن في المال حقا سوى الزكاة. فلما أطلع الله نبيه أن النساء أكثر أهل النار أمرهن بالصدقة فامتثلن وفهمنا من سياق الحال وأن النبي خصهن. ولعل إطلاع الله نبيه على هذا كان قريب عهد بالإخبار فبرأ فالنبي ما أخر البيان. وهذا يفيد أن الأحكام في البدايات قد يكون لها حكم وفي النهايات قد يكون لها. بدايات الإخبار كان لها حكم الوجوب وكانت النساء تتصدق دون إذن الزوج. وأما بعد استقرار الحكم فلا يجوز للمرأة أن تتصدق إلا بإذن زوجه. ولكن لا يجوز للزوج أن يتعنت وأن يمنعها من الصدقة ولا سيما إن كانت الصدقة على رحم. حد البر يختلف من شخص لشخص. فالغني بره أن يصد الخير الذي أعطاه الله إياه لرحمه الفقير. ليس بر الغني كبر الفقير. فامرأة مثلا عندها مال وزوجها غني وأهلها فقراء وتريد أن تتصدق على الوالدين وهما بحاجة والحاجة ماسة والزوج يتعنت، الحكم الشرعي لا يحل للزوج هذا التعنت ولا يحل للمرأة أن تتصدق بغير الإذن. فهذا عليه واجب وهذا عليه واجب، هذا عليه واجب وهذا عليه واجب. فإذا صدقة وجبت فلا تلزم إلا أن ينقذ الإنسان نفسه من النار. فقلنا في هذا منقبة عظيمة للصحابيات، وإن حبنا للصحابيات لا يقل عن حبنا للصحابة، فهم أهل علم وأهل فهم وأهل همة ونهمة في العمل الصالح والعلم النافع وامتثال الأوامر التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنساء في هذا الامتثال يعطينا درسا لسائر النساء المسلمات إلى يوم الدين في سرعة امتثالهن وعدم سؤالهن وعدم بخلهن وشحهن وإمساكهن. فالمسألة لاحظ أن النووي على غير عادته في هذا الباب خطأ القاضي عياضا كثيرا، خطأ القاضي عياضا كثيرا. اسمع ماذا يقول، نسمع.
قال رحمه الله: وأشار القاضي إلى الجواز على مذهبهم بأن الغالب حضور أزواجهن، فتركهم الإنكار يكون رضا بفعلهن.
هل هذا الاستدلال تاما؟ لا بد من الإذن، والنساء كانوا موجودات وأزواجهم حاضرين، ولما تصدقت النساء لا بد أن يكون هذا الإذن الزوج، هذا صحيح؟ نسمع كلام النووي.
قال رحمه الله: وهذا الجواب ضعيف أو باطل، لأنهن كن معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من غيرها ولا قدر ما يتصدق به، ولو علموا فسقوطهم ليس إلما.
طب هل يلزم كل من تصدقنا من النساء أن يكن ذوات العول؟ ألا يمكن أن تكون بعض المتصدقات يعني غير متزوجة؟ حتى على فرض في الرد على القاضي عياض أن الزوجات الأزواج حاضرين لكن بمعزل، حاضرين بمعزل عنهم، والخبر جاء دون علم مسبق، فالإذن إذن تم الاستدلال بأن الصدقة قد حصلت دون إذن الأزواج. ولو كان الأزواج حاضرين على فرض أولا وجودهم، قد يغيب بعضهم لمرض، قد يغيب لسفر، وعلى فرض أن بعض الأزواج أموات، وعلى فرض أن بعض الأزواج بعض النساء غير متزوجات، فلا يلزم فلا يلزم الاستدلال القاضي عياض ناقص. والقول بالتفريق بين الصدقة الواجبة وغيرها هو الأسلم والأحسن والله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: قوله وبلال قائم بتوبه وبهمزة قبل اللام يكتب بلال، أي فاتحا توبه لأخذه.
قائل يعني عبر عن فعله بقول، قائل أشار، قائل يعني يفتح توبه ويجمع الصدقات من المتصدقين من المتصدقات، يجمع الصدقة من المتصدقات. نعم.
قال رحمه الله في الرواية الأخرى: وبلال باسط توبة، معناه أنه بسطه يجمع الصدقة فيه ثم يفرقها النبي صلى الله عليه وسلم على المحتاجين، كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم في الصدقات المتطوع بها والزكوات.
ثم يقول قاضي عياض من المعلم الثالث 92، وفي بعض الروايات قابل، وبلال قابل بثوبه، قال قابل بالباء بواحدة، كأنه بمعنى قبول ما دفعنا إليه. قال والأول أوجه للكلام، الأول هو قائل، فقائل أوجه من قابل. يعني بعض روايات صحيح مسلم وبلال قابل بثوبه، يعني كأن هذا الوضع وهذه الصورة التي عليها بلال كأنه يقبل الصدقة، لا قائل أحسن من قابل، قابل أنت بالسياق من قابل. نعم.
قال رحمه الله: فيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام.
إذن لا يلزم الصدقة العامة أن تكون مصارفها مصارف الزكوات، وإنما قد تكون لمصالح الناس العامة، وفي هذا إشارة أنه يجوز للإمام إن احتاج الناس سواء كانت الحاجة دينية لهم حتى ينقذوا أنفسهم، أو كانت الحاجة عامة للناس بأن تعجز بيت مال المسلمين على الوفاء بأغراضهم، له أن يفرض الزكاة، له أن يفرض الزكاة. فضرائب، ما يسمى اليوم الضرائب، هناك قسم مأذون به في الشرع، فإن وقعت الحاجة وفرض على الناس مقدار الحاجة ووضعت وردت إليهم في مصالحهم العامة، فيحرم حينئذ التهرب من الضريبة. وأما إذا لم توضع في مصارفها وليس ولا توضع في مصالح الناس العامة وتصرف على الناس ليس بالمقدار الذي يأتي بالحاجات وإنما فيه زيادة، فحينئذ هذا هو المكس الذي حرمه الشرع، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الأصحاب يلعن امرأة رجمت بزنا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المكس وزره أعظم من وزر الزاني، والمراد بصاحب المكس الذي يأخذ المال إتاوة وغصبا من الناس. أما ترتيب أولياء الأمور وصرد لازم وأخذه ورده في الناس فهذا أمر لا حرج فيه، فالنبي لم يضعها في الفقراء والمساكين وإنما وضعها فيما يظهر أنه في مصلحة الجيش، في مصلحة الناس بعامة، المصالح التي تقوم بها حياة الناس. والشاطبي رحمه الله في الموافقات تكلم وراسل جمعا من أهل العلم حول مسألة حق أولياء الأمور ضريبة، وقرر الجواز بشروط، وقرر الجواز بشروط، وهنالك ومضات في النصوص تفيد هذا، مثل هذا الحديث الذي معنا، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله الإشعريين، إنهم إذا أرملوا أي افتقروا جمعوا مالهم وقسموه فيما بينهم بالسوية، وفي هذا إشارة إلى أن المال قد يكون فيه شيء زائد، ولا سيما في الأزمات قد يكون فيه شيء زائد عن الزكوات. ليس كل من أدى زكاة ماله أدى حق الله في ماله، فقد تقوم قرائن حاجة ماسة للناس يحتاج الغني أن ينفق شيئا زائدا عن الزكاة، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله يلقين النساء الصدقة هكذا في النسب يلقين، وهو جائز على تلك اللغة القليلة الاستعمال، منها يتعاقبون فيكم ملائكة، وقولهم أكلوا لبرامي.
طبعا هنالك في الصحيحين على وزان لغة كروج البراغيث أحاديث كثيرة، واستشكل هذه الأحاديث ابن مالك النحوي، وألف كتابه شواهد التوضيح لحل هذه الإشكالات. ومثال يتعاقبون فيكم الذي ذكره الشارح يتعاقبون فيكم ملائكة، الأصل أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة، وكذلك الحديث الذي معنا يلقين الأصل أن يكون يلقي، فهذه لغة أكلوا بالبراغيث أصلها أكل البراغيث، أما أن يذكر الفاعل بالواو ثم يذكر البراغيث، وأن يذكر يتعاقبون فيكم الملائكة الواو ثم الملائكة، فقال هذه لغة قليلة، هذه لغة قليلة في الاستعمال في العربية. الحقيقة أن الشراح في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة قالوا هذا رواية الحديث بالمعنى، وأخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الخلق: الملائكة يتعاقبون، مبتدأ والجملة الفعلية خبر، قال الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وكذلك أبو الزناد روى الحديث عند النسائي والبزار: إن الملائكة يتعاقبون فيكم، من غير هذه اللغة. وأما هذه اللغة فورت البخاري: فسق الناس حوله، ورواية البيهقي: فأسقى الناس حوله. وعند البخاري: وكنا بصيغة المؤنث نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة. وبل بعضهم كالأخفش في معاني القرآن في الأول 286 ذكر قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، على هذه اللغة. وقال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: وأسروا النجوى الذين ظلموا، على لغة تعاقبون فيكم أو على لغة أكلون البراغيث. قال: وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها وردها للبدل، قال: وهو تكلف مستغنى عنه، فإن تلك اللغة مشهورة ولها وجه من القياس صحيح. فيلقين تؤكد أن هذه اللغة معروفة عند العرب، وهي مأثورة عن جمع من قبائلهم، فكان هي معزوة لطي وأذشنوءة وبالحارث، فهذه القبائل الثلاثة كانوا يتكلمون بها. فيلقين لا حرج فيها، لا حرج فيها لغة، ولها توجيه، وتوجيهها على تلك اللغة القليلة التي هي على وزان أكلوا من البراغ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين، هكذا هو في النسخ مكرر وهو صحيح، ومعناه ويلقين كذا ويلقين كذا كما ذكره في باقي الروايات.
وبينا هذا في حين الروايات يوضح بعضها بعضا. نعم.
قال رحمه الله: قوله قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يخرج فيذكرهن؟ قال: إيه لعلي، إن ذلك الحق، وما لهم لا يفعلون ذلك.
حسب، تأمل معي. يقول ابن جريج: أن يأتي أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ، تبه حين يفرغ، يفرغون إيش؟ يفرغون إيش؟ من خطبة الرجال، هل حق عليه أن يأتيهن؟ إحنا بينا في الشرح، قلنا إن كنا يسمعنا الخطبة لا داعي أن يأتي، وإن كنا لا يسمعنا فالواجب أن يأتيهن. في شيء تشوبه خصوصية، أخذ البيعة في بعض الروايات تشوبه خصوصية، الله أطلع نبيه ورؤى الأنبياء حق أنهن أكثر أهل النار فذهب إليهن، فهذا الإتيان، وكنا في ذاك الحين بمعزل لا يسمعنا، فاجتمعت هذه المعاني، فإذا حصل مجرد السماع يكفي فلا داعي لأن يذهب إليه، إذا حصل معنى يلزم أن يذهب الخطيب إليهن ليبين لهن شيئا ينقذهن من النار ويخصهن به على وجه فيه تحريص وتأكيد، وإن سمعنا مجمل الخطبة فلا مانع أيضا. نحن ينقصنا أن نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة قال لهن تصدقن؟ هل قال لهن أن كن أكثر من النار؟ ما عندنا هذا، ما عندنا أن النبي قال هذا على في الخطبة. فإذا دعت حاجة للذهاب إليهن وأن يخصهن الإمام بكلمة فلا حرج، وهذا يفتح بابا مهما، وهذا الباب الذي يفتح باب وعظ الرجال النساء، باب وعظ الرجال النساء. فإذا دعا الأمر أن يقوم الرجل بين النساء واعظا كان يسمع منكرا، في بعض الأعراف تسمع عجبا، في بعض المواطن، في بعض المواطن يعني الحريص والغيور على أوامر الله تعالى يتفلت ولا يستطيع أن يسمع، لابد أن يتكلم. فمجرد أن تتكلم بما ينقذهن من النار ومن مخالفات الجسام أنت مبتلى في هذا، أنت مبتلى. إذن المسألة لما ينظر إليها ينبغي أن ينظر إليها بإعمال المعاني، ينبغي أن ينظر إليها بإعمال المعاني. إعمال المعاني اليوم خطبة العيد بإمكان الإمام يسدها كلها، وهو يتكلم يخص النساء بكلمة، يخص الرجال بكلمة، لكن الأمر ليس خاصا بالإمام، بمعنى لم يكن خاصا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يفتح بابا لغيره إن دعت الحاجة لمثل هذا الموضوع. لكن أنا أريد أن أركز على شيء، القاضي عياض كان يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ القاضي عياض كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شق الصفوف وذهب إليهن أنه ما أتم خطبته، قطع الخطبة وذهب إليهن وخطبهن ورجع وتمم الخطبة، لكن هو ما تأمل قال قول جريج لما قال لعطاء أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكر حين يفرغ، وتبين معنا الدرس الماضي من رواية البخاري ورواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الخطبة. نسمع كلام القاضي يا رب الآن.
قال رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض: هذا الذي قاله عطاء غير موافق عليه وليس كما قال القاضي.
إذن أين ينتهي كلام القاضي عياض؟ هذا الذي قاله عطاء غير موافق عليه، انتهى كلام القاضي عياض. النووي يقول وليس كما قال القاضي، يعني النووي يتعقب. طب حتى يظهر لنا كلام القاضي عياض لابد أن نقرأ كلامه من أول، يعني أخذ النووي رحمه الله يعني جملة من كلام القاضي عياض في 93، قال: فهذا كان أول الإسلام، يعني وعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، قال: فهذا كان أول الإسلام وكان تأكيدا لبيعة النساء. قال: وفي حقه عليه السلام وفي ابتداء التعليم وخاص به وليس على الأئمة فعله. والله الكلام مقبول، ليس واجبا على الأئمة أن يفعلوا، ليس واجبا، وليس على الأئمة فعله، ولا يباح لهم قطع الخطبة بنزول لوعظ النساء. قطع الخطبة، انتبه، والقائم في ذهن القاضي عياض أن الخطبة ما تمت. قال: هذا الذي قاله عطاء غير موافق عليه، والنبي يقول وليبلغ الشاهد الغائب. النبي قال بعدين يبلغ الشاهد الغائب، فيا من كنتم شهود بلغوا نساءكم لا تذهبوا إليهن. إذن الإمام النووي لما تعقبه أخذ شيئا، الصواب كلامه له فيه حظ من صواب، وكلامه في توهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وما أتمها خطأ، ليس بصواب، ليس بصواب. والأمر والله تعالى أعلم الذي قلناه يجمع الأقوال كلها، والأمر الذي قلناه يفتح بابا للقول بمشروعية بعض الأحكام مثل وعظ الرجال النساء وأن يخص الرجل النساء في مجلس بوعظ، لكن بشروط المرعية التي لسنا نحن الآن بصدد الكلام حولها. نعم.
قال النووي رحمه الله: وليس كما قال القاضي، بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه ويعظهن ويذكرهن إذا لم يترتب عليه مفسدة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط. فالذي قاله عطاء هو الصواب والسنة، والسنة الآن وفي كل الأزمان بالشروط المذكورة. وأي دافع يدفعنا عن هذه السنة، وأي دافع يدفعنا عن هذه السنة الصحيحة؟ والله أعلم.
في سقط في بعض الطبعات، في سقط سطر سطرا قليل، لكن أنا أقول هل إذا سمعنا ولزم الإمام أن يخصهن بشيء يترتب عليه نجاتهن أو نجاة المجتمع، فهل يمنع الإمام أن يذهب إليهن؟ لا يمنع. ولو سمعنا الأمر معقول، الأمر معقول المعنى، والأمر يقدره الإمام، والأمر يقدره الإمام والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله أحقا معناه أترى حقا، ووقع في كثير من النسخ أحق وهو ظاهر.
طب هذا قلناه أحقا أي أتظن أمرا حقا، أي يعني باب التأكيد. نعم. وهذا أيضا ساقط من طبع القرطبة. نعم.
قال رحمه الله: قوله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد، وهو إجماع العلماء اليوم، وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله ومن بعده. ويستحب أن يقال فيها الصلاة جامعة.
المسألة التي ذكرت والخلاف كان ظاهرا ثم اندثر وزال، فالعبرة بالإجماع الله، العبرة بالإجماع الله، مثل خطبة الجمعة، خطبة العيد لما كانت قبل الصلاة فانزال الخلاف فمات الخلاف، انتهى الأمر، انتهى الأمر. إذا الاحتجاج بالخلاف وجعل الخلاف حجة يفتح باب الشرط مع الأمة. الواجب على المختلفين أن يتجربوا بالحق وأن يبحثوا عن الأدلة وأن يرفعوا الخلاف بينهم وفق القواعد العلمية، فإن استطاعوا فبها ونعمة، فإن لم يستطيعوا وبقي لقول كل واحد منهم مجال فحينئذ يعذر بعضهم بعضا في الخلاف الذي له وجه، ليس في أي خلاف. أما إطلاق الكلام أننا نعذر بعضنا بعضا في كل مسألة خلافية هذا كلام خطأ. إتيان النساء في المحاش كان حلالا ثم رفع الخلاف، شرب النبيذ كان حلالا ثم رفع الخلاف، حل الغناء والموسيقى كان بعض يقول أنه حلال ثم رفع الخلاف، خطبة الجمعة خطبة العيدين كان الأمر كما سمعتم في الباب ثم رفع الخلاف. فإذا ظهر شيء لغياب دليل أو لقيام باطل أو من يحمل الناس على هذا الباطل ثم هذا الباطل ظهر مات وكان في يوم الأيام موجودا، فحينئذ لا يجوز أن يحتج بالخلاف. ومن الخطأ الشنيع إن سئل مسلم عن مسألة يقول المسألة فيها خلاف، هذا ليس جوابا، المسألة فيها خلاف ليس جوابا. والاحتجاج بالخلاف خطأ، الاحتجاج بالخلاف خطأ، لك أن تقول اختلف العلماء على قولين بناء على فلان احتج بكذا فلان احتج بكذا، ثم تقول الصواب كذا. أما تذكر الأقوال ولا تذكر الراجح، سمعت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول: الذي يجمع طرق الحديث ولا يظهر الحكم عليه، الذي يجمع طرق الحديث ولا يظهر درجة الحديث هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف، حاله كحال المفتي الذي يذكر الأقوال ولا يذكر الراجح منها. شو الفائدة؟ ذكرت الأقوال من غير راجح، جمعت طرق الحديث وبعدين أسألك الحديث إيش درجته؟ صحيح، حسن، ضعيف، طب ضعيف في أي درجة ضعفه؟ ضعف يسير، ضعف شديد؟ قل ما أدري. وهذه طرقه. ماذا استفدنا من تجميعك للحديث؟ طرق الحديث. ماذا نستفيد من قولك المسألة فيها خلاف؟ ماذا نستفيد من قولك المسألة فيها خلاف؟ المسألة فيها خلاف بيان تاريخ المسألة. أما الحكم عند الله عز وجل حكم واحد. الحكم عند الله تعالى حكم واحد. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يقال فيها الصلاة جامعة بنصبهما، الأول على الإغواء والثاني على الثاني. قوله
طيب الصلاة جامعة، هذا مذهب الشافعية. ولما ذهبنا نبحث عن الأدلة، ودائما إذا أردت أن تعرف الدليل مسألة قال بها الشافعية فعليك أن تنظر في كتب البيهقي، ولا سيما في السنن الكبيرة. وإذا كانت المسألة في كتب الإمام الشافعي محمد بن إدريس الإمام، محمد بن إدريس الإمام، تنظر إلى كتاب معرفة السنن والآثار. وإذا كانت المسألة خالفهم فيها الحنفية تنظر أدلتها في كتاب الخلافيات. وإذا أردت أن تعرف المسائل مجملة بأشهر الأدلة وأصحها في الفقه الشافعي تنظر إلى السنن الصغير. فالبيهقي موضوعي، والبيهقي كتبه متكاملة، والبيهقي رحمه الله تعالى واسع الاطلاع جدا. الإمام البيهقي استدل على مشروعية القول صلاة جامعة، الصلاة جامعة، قال الأول على الإغراء والثاني على الحال. الصلاة الإغراء الزموها قوموا إليها جامعة، حال هذه الصلاة أنها تجمع الناس كلهم. فالصلاة قال الأولى على الإغراء والثاني على الحال، الثاني على الحال، قال الصلاة جامعة. قال يستحب أن يقال فيها الصلاة جامعة. طب ما هو الدليل؟ الاستحباب يحتاج الدليل. فعند الإمام البيهقي من مرسل الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين الصلاة جامعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين الصلاة جامعة. هذا مرسل وهذا ضعيف، والمرسل لم يثبت ولم نصح. وثبت عندنا من حديث جابر بن عبد الله ونوهنا ونبهنا عليه في حينه أنه قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، قال ولا شيء. لا إقامة، لا أذان، ولا إقامة، ولا شيء. إذا أنتم يا من تقولون الصلاة جامعة مستحبة تحتاجون الدليل. أبرزتم لنا دليلا، الدليل لم يثبت، مراسيل الزهري ريح. طيب مطلوب منكم شيء ثاني. الشيء الثاني المطلوب منكم أن تردوا على قول جابر لم يكن هنالك آذان ولا إقامة ولا شيء. فنحن نحتج بقول جابر ولا شيء، أي أيضا ولا صلاة جامعة. فتردوا علينا كيف توجهون قولة جابر؟ طب نسمع كلام الإمام النووي. الإمام النووي إمام، وينتبه لما يشرح. نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله تعالى: قوله فقالت امرأة من صبغة النساء، هكذا هو في النسب صبغة بكسر السين وخفض الطاء المخففة، وفي بعض النسب وصبغة النساء.
حسب حقيقة الإمام النووي رد على هذا لما شرح حديث جابر. قال عن جابر قال: لا أذان يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، بعد صفحة من نفس الباب. قال: هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا وغيرهم. قال ولا شيء، قال ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا. إيش يقول أصحابنا؟ صلاة جامعة. يقول ظاهر قوله ولا شيء، قد ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا. فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء من ذلك. هذا كلام، هذا التأويل قال ويتأول، قال وظاهره قال ويتأول دلالات. أفيدكم فائدة مهمة تستفيدون منها إن شاء الله. عبارة النص، عبارة النص منها المنطوق ومنها الظاهر، والظاهر منه الراجح ومنه المرجوح، والراجح يسمى ظاهر النص، والمرجوح يسمى مؤول، والمرجوح يسمى مرجوح. مثلا قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، لما ذكر الله المحرمات، ظاهر الآية يدل على أن أنه يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نساء، ظاهر الآية. لكن لما أسلم ابن غيلان الثقفي وكان يهوديا وكان تحته عشر من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك أربعا وفارق سائرهن، جعلنا نقول دلالة الآية على جواز نكاح أكثر من أربع نساء مؤولة. من أين جئنا بالمؤول؟ من الحديث النبوي. فإذا نقلنا المعنى من شيء راجح إلى مرجوح، فالمرجوح يسمى من حيث الدلالات يسمى مؤولا، والراجح يسمى ظاهرا، والأقوى يسمى منطوقا. والفرق بين الظاهر والمنطوق أن المنطوق هو الشيء الذي من أجله ساق الشرع هذا النص، والظاهر هو يؤخذ من عبارة النص ولكن الشرع لم يسق الحديث من أجل هذا الشيء، فهو استفاد من لفظ الحديث لكن الشرع ما ساقه من أجله. ولذا الإمام النووي دقيق جدا لما قال ويؤول، تأويل بعيد، وكلمة لا شيء على العموم، وشيء نكرة ومسبوقة بلا تفيد العموم ولا تفيد فقط الأذان والإقامة وما في معناهما. إيش في معنى الأذان والإقامة؟ إذا لم يكن الصلاة جامعة في معنى الأذان والإقامة، ما هو الشيء الذي في معنى الأذان والإقامة؟ ما فيه لا أذان وإقامة وبداء. فلما قال جابر لا أذان ولا إقامة ولا شيء، ويريد بلا شيء مثل ما عدا الأذان والإقامة، والله تعالى. نكمل.
قال رحمه الله قوله فقالت امرأة من صفة النساء، هكذا هو في النسك صفة من اسم السين وفتح الفاء المخففة، وفي بعض النسك وصفة النساء. قال القاضي معناه من خيارهن، والوسط العدل الخيار.
وجعل الوسط هو العدل والخيار وهو الأفضل، لأن الفساد إنما يبدأ بالطرفين، وفي الوسط يطله الفساد آخر شيء، فدائما الوسط هو الخيار. وهذه الأمة المحمدية لولا الوسطية التي جعلها الله تعالى فيها لما بقيت. فكل دين زال لأنه ليس دين الوسط، لأن الوسطية ليست فيه. فالذي يتعنى ويعبد ويخترع عبادات ويترك الدنيا كالنصارى، فهذا الدين لا يمكن أن يصلح البشرية لقيام الساعة. هذا يصلح لمدة معينة لأناس معينين، لأناس ربوا تربية معينة، رأوا قدوة معينة بسمت معين وبطريقة معينة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لكل الخلق، كان قدوة للملوك، وكان قدوة للمستضعفين، وكان قدوة للأغنياء، وكان قدوة للفقراء. فعاش النبي حياة وسط، استقر الشرع على الوسط، وكل طرفين بالعلو أو بالنزول مذموم. والإمام ابن القيم في أواخر كتاب الروح ذكر الوسط وذكر المذموم إن علا، وذكر المذموم إن نزل، والتفصيل يقول. نعم.
قال رحمه الله قال وزعم فرق سلوكنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صواده من سفلة النساء، وكذا رواه ابن شيبة في مسنده والنسائي في سننه،
وكذلك رواه أبي شيبة في مصنفه. واعلموا بارك الله فيكم أن مسند أبي شيبة مطبوع، وأن النسخة المطبوعة ناقصة، وأن هنالك نسخ خطية كثيرة تنادي على المحققين من النابهين من طلبة العلم العارفين الحاذقين بعلم الحديث النبوي أن يطبعوها. مسند أبي شيبة المطبوع ناقص، والباقي كثير، الباقي كثير، ولا سيما هنالك نسخة مغربية. الحديث سفلة النساء، سطة النساء، ليست من علية النساء أقوال أو روايات الحديث، يأتينا كلام الشارع بعد قليل ما هو الراجح فيه. نسمع.
قال رحمه الله في رواية ابن أبي شيبة امرأة ليست من علية النساء، وهذا ضد التفسير الأول.
ليست من علية النساء، ليست من سفلة النساء، ليست من العلية ولا من السفلة، هي وسط، هي وسط، والوسط المراد به وسط الصفوف. ولذا المرأة التي في الوسط هي التي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. كونها هي المرأة التي خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على الغالب أنها ليست من أطراف الصف، وإنما تكلمت هي التي في وسط الصفوف. نعم.
قال: ويعقوبه قوله بعد سفعاء الخدين، هذا كلام قاضي، وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره هو، بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: يقال وسطت القوم أسقهم وسطا وسقط، أي توسطتهم.
إذا من سطط النساء ليس محرف، والمراد من سطط النساء ليس من علية القوم ولا من سفلة القوم، والمراد من سطط النساء أنها جالسة في وسط النساء. والكلام هذا ذكره عن الجوهري في كتابه الصحاح. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم تكثرن الشكاة هو بفتح الشين أي الشكوى. قوله صلى الله عليه وسلم وتكثرن العشير، قال أهل اللغة: العشير المعاشر والمخالط، وحمله الأكثرون هنا على الزوج، وقال آخرون هو كل مخالط. قال الخليل: يقال هو العشير والشعير على القلب، ومعنى الخليل أنهن يجهدن الإحسان لضعف عقلهم وقلة معرفتهم، فيستدل به على ذم من يجهد إحسانا بإحسان.
لذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الحر من حافظ على ود لفظة وإفادة لفظة. فكل من له إحسان عليك، سواء كان إحسانا ماديا أو إحسانا معنويا، فالواجب عليك أن تحافظ عليه وألا تكثره. وأولى من تحافظ على إحسانه أبويك. ولذا كان العاق من أهل النار والعياذ بالله، لأنه يجحد. وكذلك المرأة التي مجرد أن تغضب أو أن لا تلبى لها كماليات حاجيتها، أو أن ترهق زوجها فتوقعه في حرج شديد بأن لا يلبي لها مقدرته، لا تسمح له بالتلبية، فحينئذ تبدأ تسمعه كلاما أنها لم ترى منه خيرا، وأنها لم تطعم منه راحة ولا هدوء بال ولا سعادة في يوم من الأيام. فكان النساء أكثر أهل النار لثلاث صفات في الحديث. الصفة الأولى قال: يكثرن الشكاية ويكثرن اللعن ويكثرن العشير، مجموع ما ورد في الباب ثلاث صفات. وهذه الصفات توجب للنار. اعلموا علمنا الله وإياكم أن دخول النار ودخول الجنة أمور مشتركة بين النساء والرجال، الأعمال الصالحة ثوابها أمر مشترك. لكن لما كان طبع النساء الغالب عليه هو الأسرار ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا في الرجال، رجل كفر عشرة من رباه من عم أو شقيق أو شيخ أو أستاذ، فهذا يدخل في الوعيد، هذا يدخل في الوعيد. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشارح في، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث، قال: ومعنى الحديث أنهن يجحدن الإحسان، قال: لضعف عقولهن وقلة معرفتهن، لأن النساء عاطفيات، وأي حاجة تجعل الإنسان يكبر وأي آخر يجعل الإنسان يصغر، فالواجب على الإنسان أن يتصف بالإنصاف في الرضا والغضب، وأن يعطي كل ذي حق من حقه. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل يقول: إن في المال حقا سوى الزكاة، هل هو حديث مرفوع أو مقطوع؟ هو مقطوع من قول قتادة ولم يصح مرفوعا. هل ترى جواز أن تكون العصمة بيد المرأة؟ هل العصمة حق شرعي أم حق دنيوي؟ إذا كان الشرع أعطاه للرجال فحينئذ ليس للرجل أن يتنازل عنه، وإن كان حق معنوي حق شخصي فيجوز للرجل أن يتنازل عنه. ودلالة الإشارة في الحديث الذي ذكرناه حديث عبد الله بن عمرو بن النسائي إذا كانت العصمة بيد زوجها في إشارة لجواز التنازل، وهذا في مذهب أبي حنيفة، والمسألة لا يوجد فيها نص صريح. والله تعالى هل يجوز أن يلبس الرجال غير المتزوجين الخاتم؟ لا حرج، فالخاتم ليس علامة للخطبة، والذبلة التي يصنعها الناس اليوم يأخذ الخطيب الذبلة ويضعها على رأس الشبابة كما في الموسوعة البريطانية فيقول باسم الأب، ثم في العقد الأول من اليد يصبع ويقول الإبن، ثم تستقر في الوسط ويقول روح القدس، هذا مرسم كنس ويحرم صنيعه. فالذبلة ليست دلالة على أن فلان لابس ذبلة من زوج غير من زوج، والذبلة من غير فص، والخاتم بفص، والخاتم يكون في المتزوج وغير المتزوج، ولا يجوز للإنسان أن يمس للمخطوبة قبل أن يأخذ الإذن من وليها أنه زوج أو أن يعقد عليها هذا أو هذا. هل أخ يقول من ابن السكيت وابن دريد؟ أئمة في اللغة، كتاب ابن السكيت الألفاظ مطبوع، وكتاب ابن دريد جمرة اللغة معجم في اللغة العربية، هم من أئمة اللغة. قول عطاء بن جريج عندما سأله عن بعض النساء قاله إيه لعمري، لعمري كلمة جرت على ألسنة العرب وليست هي يمينا، وقد وردت في القرآن لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووردت على لسان السلف الصالح، ولشيخنا حماد الأنصاري مقالة نشرها قديما في مجلة الجامعة الإسلامية ثم طبعها كتيبا في التفصيل هذا الأمر، وأن لعمري تجري على ألسنة العرب وأقرها الإسلام وأنها ليست من الأيمان. لماذا لا تكون الصلاة جامعة؟ لماذا لا تكون مبتدأ وخبر؟ لماذا تكون؟ لأن الرواية الصلاة، الرواية التي وصلتنا من رواة صحيح مسلم بالنصر، والإعراب فرعا المعنى، فتصبح لغة الصلاة جامعة، لكن لما الرواة روونا مسلم فقالوا الصلاة جامعة، فماذا نقول؟ نقول الصلاة إلزموها فهي منصوبة على الإغراء، وهذا باب معروف عند العربية، وهذا أقوى من قول الصلاة جامعة. والله تعالى هل يجوز للمعلمة الكبيرة في السن أن تقول لأحد طلابها أن يحبك في الله إذا كان شابا؟ إذا كان الشاب يعرف الشهوة ويعرف النساء فما ينبغي إذا كان أجنبية عنه أن تقولها لو؟ هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن أن تصافح الشاب؟ هل يجوز لها أن تخلو به؟ فالشرع حسم هذه المواطن، وحسم الله تعالى ذلك بقوله ولا تقربوا الزنا، فلم يقل لا ولا تزنوا، فولا تقربوا الزنا تدل بإشارتها، تدل هذه الآية بإشارتها على حرمة الخلو المرأة وعلى حرمة الكلام بالتكسر والترقق مع المرأة الأجنبية، وتدل هذه الآية حرمة السفر والإقامة في ديار الكفر بإشارتها هذه الأيام، وتدل على حرمة الكلام الذي فيه يعني غزل الحب وغواطف بين المرأة والرجل، لأن الله يقول لا تقرب، وهذه كلها أبواب تفتح باب شر، والشرع في هذا الباب كان يقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إيش المصلحة تقول بها؟ لو كان الزوج غنيا ثم مات وحصلت على ورثته، كان غني ومات وحصلت المرأة على ورث على الورثة، هل يجوز أن تتصدق؟ تتصدق بنصيبها، ما تأخذه من نصيب زوجها، والزوجة لا يوجد لها إلا حالة لا ثالث له، إما ربع وإما ثمن، فإن كان للزوج فرع وارث أخذت ثمن سواء كان الفرع منها أو من غيرها، وإذا لم يكن للزوج فرع وارث فحينئذ تأخذه. فالمرأة ليس لها إلا حالة. طب أكثر من رجل عنده زوجتين، عنده ثلاثة، عنده أربعة، الأربعة يشتركنا في الربع أو في الثمن؟ الأربعة يشتركنا في الربع أو في الثمن؟ إذا قالوا إذا مات الإنسان عنده زوجتين فالنصيبة توزع الاثنتين، مصيبة قال هذه محاسن التعداد قال هذه محاسن التعداد خطبة العيد خطبة العيد هل خطبة العيد خطبة ولا خطبتين تأتينا مفصلة والصواب أنها خطبة هل تخرج الضرائب عن اسمها إذا جعلت في مصالح الناس ما الشرع ما قال حرمة الضرائب الشرع أعطانا إشارات سواء في المرفوع الذي ذكرناه أو في أقوال السلف جواز أخذ المال للحاجة جواز كما أن الفقير يأخذ المال للحاجة أما المكس في اللغة هو الذي يأخذ المال عنوة فهذه المكوسة المحرمة وأما الضريبة كلمة الضريبة الشرع سكت عنها لم يعلق عليها شيئا يعني ما علق عليها حرمة ولا علق عليها إلا فبقيت الأمور لأولياء الأمور تسوس الناس بما يصلح أمر حياتي فالناس كما يقول أبو بكر الوراق ثلاثة أمراء وعلماء وفقراء الأغنياء قلة فقال فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة وإذا فسد العلماء فسد الدين وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق هل يجوز للمسلمين الذين يسكنون في بلاد الغرب التهرب من دفع الضرائب مع العلم أنهم يلجؤون أنفسهم بالكذب يعني بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم لما الكفار يرون أخلاق المسلمين بعيدة عن الدين فكيف يتأثرون بهم ويدخلون الدين لما يجدون الكافر لما يجد التاجر الكافر الصيني اليوم مثلا كثير من أهل التجار أصحاب الأموال في بلادنا يذهبون للصين فيقول التاجر للمصنع في الصين اكتب لي made in Germany اكتب لي ألمانيا يراك كاذب تسقط من عيني لا يسمع لك تراك مرابي يراك زاني يراك تعاقر النساء تشرب الخمر فتصبح لا قيمة لك عنده فالكفار لما يعلمون كذبنا واننا نعيش في ديارهم ونكذب عليهم فكيف لهم من يتأثروا بنا نحن قوم نكسب في السلم أكثر من كسبناه في الحرب وأكبر تجمع للمسلمين في العالم اليوم أندونيسيا فيها 200 مليون مسلم تقريبا ولم تسل قطر الدم في أندونيسيا والذي فتح أندونيسيا أخلاق تجار المسلمين فالحرام حرام الغش غش والكذب كذب والتهرب من الحق حرام كيفما كان إذا مقارب الضريبة تأخذ شيئا فليس لك أن تهرب من الضريبة ليس لك أن تهرب من الضريبة إلا إذا كان الكافر محاربا ويأخذ مالك ويقتل المسلمين فحينئذ يحرم عليك أن تعطيه هذا المال طيب إخوة يعني يقترحون عدم انقطاع الدرس في شعبان أرجو أن يستطيع على هذا وسأبقى أحاول إلى حتى أخبركم حكم البوفيه المفتوح في الفنادق البوفيه المفتوح اثنين بيدفعوا نفس المبلغ وهذا بوكل 10 أضعاف هذا وارد هذا بعض أهل العلم يقولون هذا غرر وفي صحيح مسلم يأتينا إن شاء الله عن أبي هريرة نهى النبي عن الغرر لكن هذا غرر مضبوط هنالك غرر يجوز تبعا هنالك غرر يجوز تبعا يعني حشوات الجاكيت حشوات هذا غرر وشراء البيت وأساسات البيت غرر والبيت فيه غرر والبطاطا وتضمين المزارع اللي تكون المزروعات تحت الأرض وغير ظاهرة يكون فيها غرر ولكن هذا الغرر غالبا مضروب وجرت عادة الناس في الطعام المسامحة للمشاحة لأن ما حدا بيقول البوك خلاص وقف تفتئتش أخي يقول هذا فجرت أعراف الناس أنه الناس تتساعد في مقدار كمية الطعام وعليه لا أرى مانعا من الوفين المفتوح وأرى من الوفين المفتوح فيه غرر من النوع الذي غفره الشرع نوع من الغرر إما بالتبع مثلا يحرم عليك أن تشتري الحليب الذي فيه ثدي الشاة غرض ما تدري، لكن يجوز لك أن تشتريه تبعا لشراء الشات. لشراء الشات تبعا له فلا حرج في ذلك. فالغرر الشرع أذن في بعض أنواعه وقال إذا ضبطت الأمور وزالت المشاححة والمخالفة بين المتبايعين وجرت العادة على اقتصار هذا الأمر فهذا المقدار من الغرر لا حرج فيه. والله تعالى أعلم. في هذا القدر أجيب على باقي الأسئلة إن شاء الله في درس غد الفجر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.